بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، مظلوم كربلاء، ما خاب والله من تمسك بكم من لجأ إليكم. سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بكيت لرسم الدار من عرفات، وأجريت دمع العين بالوجنات، وفلت عرى صبري وهاجت صبابتي، رسوم ديار أقفرت وعراتي، مدايا يا آرس آيات خلت من تلاوتي، ومنزل وحي مغفر العرصا، يا ديار ديار علي والحسين وجعفر، هي وحمزة والسجايا، هي ذفافناتي، قفا قفا قفا، نسأل الدار التي خفلهم متى عهدها بالصام والصلوات، قبور شتت أهل البيت، أيوا ويلا أبويا يا نار بكوفان وأخرى بطيبة هي وأخرى بفخ لها يا صلواتي وقبر وقبر ببغداد لنفس زكية تضمن يا الرحمن بالغرفات وقبر 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 يا بطوسين يا لا من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات وقبر وقبر بجانب النهر من أرض كربلاء أيوا حسينا وقبر بجانب النهر من أرض كربلاء كربلاء معرسا بشطي فراتي فراتي توف عطاشا بالفرات فليتني هيا توفيت فيهم قبل حيا هيا وفاتي فاطمنا وخلد الحسين مجدلا وقد ما تعايت شانا بشاط فراتي إذن للطايا أنت الخد فاطم عنده وأجريت دايم على عين بين وجناتي أفاطم أفاطم يا ابنة الخير قومي وانذبي يا زهراء نجوم السماوات بأرض فلا يتصيح ويا من الواسيني بدمعتي على ابني على ابن الذي حزاو ركبته أين الصارخون وحسينا وضلت ضلت 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 ثلاث أيام جثة أوالي أوالي يا ابني يا ابني ما حضرت ما حضرت ولا غسلت جسمه ولا دفنت تقول أنا الوالدة أنا الوالدة أنا الوالدة والقلب لهفا ودور عزبني وين ما شغلان أوالي على ابن الماس عدشان عدشان ولعبت عليه الخال مدان هي لعبت عليه الخال يا وإن إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا عترة المختار أي منقلب ينقلب والعاقبة للمتقين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخلف أمتي 12 إماما كلهم من قريش. تتنور نفوس العيون القلوب، بل جميع المخلوقات والموجودات بذكر محمد وآل محمد. حينما نقف على ذكر أحد أبناء الإمام الهادي صلوات الله عليه، الإمام العاشر، وذلك الابن الأكبر كما تبين ببعض الإحصاءات التاريخية التي وردت، الإمام الهادي صلوات الله عليه تزوج بالسيدة حديث وقيل سليل، ومعنى سليل أي أن الله استلها من الأرجاس، أي بأنها بلغت درجة العصمة. ولو أن العلامة المجلسي في بحاره يقول: إن أمهات المعصومين كلهم معصومات، وهذا ما تواترت عليه الأخبار عند العامة والخاصة، مو بس عند الخاصة حتى عند العامة، كلهم معصومات، فاستلت من الأرجاس والأدناس. هذه السيدة الطاهرة التي رزقت 4 من الأبناء. الابن الأكبر هو السيد محمد 7 الدجال صلوات الله عليهم أجمعين. بعد ذلك الابن الثاني حسين ابن علي الهادي صلوات الله عليهم أجمعين، وبعد ذلك جعفر، بعد ذلك الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه. والفارق بين الإمام العسكري صلوات الله عليه وبين أخاه الأكبر السيد محمد 7 الدجال 20 سنة. شوف الفارق الكبر. ألا يجي واحد يقول: مولانا ليش هذه الأرقام؟ أريد أبين لك بنظرة تحليلية موضوعية في التاريخ، مو فقط مجرد أن نسرد التاريخ، لابد أن نحلل التاريخ. فكان السيد محمد 7 الدجال يعتبر فقيه هذه الأمة بمنظار علماء الإمامية وماذا والمخالفين لهم بعد الإمام علي الهادي صلوات الله عليهم أجمعين. هل يجي واحد يقول شنو المفاد من هذا الكلام؟ يعني حينما كان ينظر القوم إلى السيد محمد 7 الدجال يتصورون أنه هو الإمام من بعد الإمام. فلذلك حتى حينما تنظر ببعض المكاتبات وبعض الأحداث التي جرت، ترى في زمن السيد محمد 7 الدجال في زمن حياته ترى هو الظاهر الأولي أنه هو إمام. لذلك حتى حينما استشهد السيد محمد 7 الدجال يقول الإمام الهادي كان باكيا والإمام العسكري جالسا، فالتفت الإمام الهادي صلوات الله عليه إلى الإمام العسكري فقال له: الحمد لله الذي أحدث أمرا فلقد أحدث بك شكرا. شلون يعني؟ يعني أن الأمر كان بصريح العبارات أن الإمام بعد الإمام الهادي من هو؟ السيد محمد 7 الدجال.
هلا يجي واحد يقول ليش احنا نتكلم؟ تدري ليش؟ لان السيد محمد سبع الدجال كان صاحب العلمية الراقية جدا، كان فقيه الأمة، كان ماذا يفيد إليه العلماء فهو يجيب. سيد محمد سبع الدجال صلوات الله عليه، هذه الشخصية اللي كانت هي قربان. وبعد لحظات الآن أضرب لك مثال بشخص آخر في التاريخ يشبه السيد محمد سبع الدجال، كلكم تعرفوه، حتى أبين لك كيفية التعامل مع ماذا؟ مع الإمام المعصوم، وماذا يصنع المعصوم. إخواني، قضية الإمامة هي قضية بشرية إلهية، قضية تختص بالعالم كله. إحنا الآن نعيش تحت رحمة وجود الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، وهذا ما دلت عليه الروايات. لو خلت الأرض من حجة لساخت بأهلها. فلذلك يذكر صاحب كتاب الاحتجاج رواية عن أصحاب الإمام الهادي صلوات الله عليه. الرواية لها سند ينقلها علي ابن محمد الكليني ابن الشيخ الكليني صاحب الكافي، ينقلها عن جده عن أحد أصحاب الإمام الهادي صلوات الله عليه. يقول حينما وصل الخبر بأن الإمام أو عفوا بأن السيد محمد سبع الدجال قد ماذا قد مات في تلك اللحظة، يقول كتب للإمام قال له إحنا الآن شنو نسوي بعد الإمام مات؟ يعني هذا وصيك خليفتك، إحنا نشوفه هو الخليفة من بعدك السيد محمد سبع الدجال. فكتب له الإمام صلوات الله عليه في جواب ذلك الكتاب أن الله عز وجل لابد أن يجعل في ذلك حكمة، بأن الإمام من بعدي هو ولدي الإمام حسن العسكري صلوات الله عليه. وهنا إحنا نجي إلى مسألة البداء، مسألة عقائدية تعتبر من أصعب المسائل. شنو هي مسألة البداء؟ مسألة البداء إحنا عندنا أصول الدين كم واحد؟ 5. في الأصل الثاني اللي هو أصل العدل فيه مسألة البداء. شنو معنى البداء؟ البداء أن الله يبدو له شيئا فيغيره مع علمه بالمبدى والمبدى منه، وهذا يختص الأمور العقائدية والأخلاقية والفقهية. مثل شنو؟ حكم الناسخ والمنسوخ. عندك حكم موجود في الفقه الله ينسخه فيبدله بحكم آخر. مسألة في تنصيب إمام، أي أن السيد محمد سبع الدجال كان الإمام، بعد ذلك جعل منه الإمام العسكري صلوات الله عليه. في الأمور الأخلاقية هذه أكثر شيء وأبسط شيء. أضرب لك مثال في البداء بالمسائل الأخلاقية وبعد ذلك أجيك إلى هذه المسألة. عندنا إحنا روايات الصدقة تطيل في الأعمار، الصدقة تدفع البلاء، وكثير جدا بعنوان الصدقة. عندك صلة الرحم تطيل في الأعمار، صلة الرحم تزيد في الأرزاق، وكثير من هذه الروايات. شنو معنى هذا الكلام؟ أضرب لك مثال. الله عز وجل حتى أشرح لك القضية، عند اللوحين، اللوح الأول يسمى اللوح المحفوظ وفيه علم الله عز وجل، تحت ذلك اللوح في السماء الرابعة وقيل السماء الأولى أو السابعة حسب ما تريد أنت ترتبهم، في عندنا لوح ثاني يسمى لوح المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء يعني المحو والإثبات، أما أم الكتاب هو اللوح المحفوظ. وعدنا رواية أن أم الكتاب منه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ما علاقة علي باللوح المحفوظ؟ يستفاد من الروايات أن علي يعلم ما في اللوح المحفوظ. شوف هذا المعنى، هذا المعنى الحقيقي. فالآن إحنا مو في بيان صدد هذين اللوحين. الله في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، عندنا القدر له معاني كثيرة. معنى إن أنزلناه في ليلة القدر أي أنزل القرآن من السماء على صدر النبي محمد. وعندنا روايات إنا أنزلناه في ليلة القدر أي أن الله أنزل فاطمة من السماء على صدر النبي محمد. وإنا أنزلناه في ليلة القدر أي أن الله ينزل أقدار العباد من اللوح المحفوظ إلى لوح المحو والإثبات. فكل ما واحد يدعو في ليلة القدر يصدق يسوي عمل خير، الله يمحو العمل السيء ويثبت له العمل الصالح، مع علمه بالأمرين. مو البداء يعني أنه كأنما كان مثل ما يصور لك البعض اللي يتهجم على الطائفة الإمامية يقول لك كأنما الإمام ما يعلم، لا عفوا إن الله لا يعلم بذلك والعياذ بالله بعد ذلك علم، لا البداء يعلم الله عز وجل بالمبدل والمبدل منه، إنما يبدله لمصلحة العباد. سوي زين تحصل زين، مثل شلون؟ مثل إنسان مؤمن، أضرب لك مثال هذا جدا واقعي، إنسان مؤمن هذا يعبد الله عز وجل ويعمل الصدقات ويصنع الخير، إذا يوم من الأيام هم والعياذ بالله للإتيان بمعصية، الله عز وجل يشوف هذا الإنسان زين شنو يسوي؟ مثلا رايح يركب بالسيارة ويذهب إلى المعصية تخرب السيارة مثلا، أو مثلا رايح يسوي معصية يتصله يقول له عندك مشكلة الفلانية ارجع، الله يحجب عنا هذه المعاصي يبدلها. ليش؟ لأن هذا العبد مطيع. فالله عز وجل في ليلة القدر ينزل أقدار العباد، ينزل أقدار العباد التي تمحى وتثبت أكثر. فلذلك مثلا من أمر القضاء والقدر والذي ينزل من علم الله، مثلا الله أطال الله في أعماركم وبقائكم وجودكم، واحد يعيش مثلا 70 سنة هذا سموه قضاء محتوم، بس الله يكتب له أنت أطال الله في أعماركم، في عمر 20 إذا ما صدقت تموت، هذا يتصدق. إذا أنت وصلت رحم ها الله يعطيك 10 سنوات، إذا سويت خير الله يعطيك 10 سنوات. فأعمال الخير تطيل في الأعمار، بحيث أن في اللوح المحو والإثبات مكتوب أنه يموت في كذا سنة في كذا سنة في كذا سنة، مع العلم بالمصلحة. وإن الله عز وجل ها مو أوهم، جعل هناك نص على أن الخليفة بعد الإمام الهادي هو السيد محمد 7 الدجيل ها، وذلك لدفع البلاء عن الإمام العسكري صلوات الله عليه. لذلك حتى في زمن الإمام الصادق عليه السلام حينما استشهد الإمام يقولون المنصور الدوانقي بعث قال منو خلف وصية؟ من الوصي بعده؟ يقول بحثوا فشافوا 4 أسماء منه ماذا؟ اسمه. فيقول بعد ذلك ترك. شوف هذه الحكمة. بعد أضرب لك مثال وهو من أعظم الأمثلة، وهو مثال الحسين صلوات الله عليك أبا عبد الله. حينما الإنسان ينظر إلى واقعة كربلاء لابد يكون منصف. واقعة كربلاء أكبر درس أخلاقي عقائدي فكري اجتماعي. ها الحسين عليه السلام ما طلع من أجل ماذا؟ أن يقتل فقط، لا، يعلمنا الحياة، يعلمنا كيف ننتصر، يعلمنا كيفية التفاهم مع المجتمع. لا واحد يقول لك الحسين طلع وقتل بالغلط، لا، الحسين جاهد كان عنده خطة. من أدل على خطة الحسين أنه حينما نزل في كربلاء أمر أصحابه ومن معه أن يحفروا خندق وأن يجمعوا الحطب ويضعوه في الخندق، في يوم 10 أوقد النار. سألوا الحسين ماذا تصنع يا حسين؟ قال حتى يكون عندنا جبهة واحدة للقتال. شوف شون الحسين صلوات الله عليه عنده مخطط. في ليلة 11 الحسين أو عفوا في ليلة 10 الحسين بالليل طلع أخذ ينحني ويرفع أشياء من الأرض. طلعت زينب شافت الحسين ينحني ويرفع أشياء، هذه مو رواية حتى أنا أستجنب منك عبره، بس أريد أبين لك الحسين شلون يفكر. إجت زينب ليل دامس، ماذا تصنع أبا عبد الله؟ ماذا تجمع يا حسين؟ قال إني أجمع شوك السعدان، هذا الشوك من الأرض. قالت له ليش يا حسين؟ قال له غدا بعد ما أموت إن القوم سيغيرون على الخيام ويحرقون الخيام، فتخرج العلويات يفرون من خيمة إلى خيمة ومن خباء لخباء، فأخاف وحدة من العلويات تصيبها شوكة. هذا بليلة العاشر يفكر الحسين بأقدام العلويات. فلا تقول الحسين ما كان عنده مخطط، جعل ميمنة، جعل ميسرة، أعطى رايته أخاه العباس. واعلم أن الحسين بمجريات الحرب، والله أتكلم من باب الحق، في مجريات الحرب الحسين كان منتصرا عسكريا. بس متى تغيرت الموازين؟ حينما أذن إلى صلاة الظهر وصف الحسين جيشه للقتال، فهنا أمر شمر بن ذي الجوشن أن يحملوا على معسكر الحسين، فضربوهم بالسهام والرماح والنبال. بعض أصحاب الحسين كانوا يتقون تلك السهام والرماح بماذا؟ بتلك الصدور. فالحسين عنده مخطط، فأول مخطط الحسين أنه إذا ابتدأ القتال فأول شخصية تخرج إلى القتال هو ولده، منه علي الأكبر، هو أول واحد يطلع إلى القتال. حينما سمعوا أصحاب الحسين ذلك قالوا أبا عبد الله إحنا ما نقدر نتحمل، أول شيء إحنا نطلع بعد ذلك يقول الأمر إليكم. خطة الحسين إذا ترجع للروايات أول واحد يبرز إلى القتال منه كان علي الأكبر، بس أصحاب الحسين أبوا على الحسين من إيثارهم إلا أن يخرجوا إلى أن يقتلوا ويفنوا. بعد ذلك منه خرج أول شخص علوي خرج للقتال؟ علي الأكبر. اللي يجي واحد يقول شنو علاقة علي الأكبر بالسيد محمد سبع الدجيل؟ مو أنا أريد أضرب لك مثال. اللي عندنا إحنا روايات أن أكبر أبناء الإمام الحسين هو ولده علي الأكبر، علي الأكبر. فالحسين طلع ابن الأكبر وكان أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مما جعل أن جيش عمر بن سعد أن يتوهم أن الخليفة من بعد الخليفة منه؟ منه بعد الحسين؟ علي الأكبر. يعني الحسين حتى يفكر بالحفاظ على زين العابدين، لا واحد يقول لك كربلة هي قضية أنه حملة وانتهى الأمر، لا، أكو مخطط عقائدي بقاء الإمامة. لذلك حتى حينما تيجي يقول أدخلوا السبايا إلى عبيد الله بن زياد، نظر إلى العلي زين العابدين قال له أنت منو؟ قال له أنا علي بن الحسين. شنو قال له؟ قال له أولم يقتل الله عليا؟ منو علي؟ يعني علي بن الحسين هو يقصد، مو علي بن أبي طالب، ها؟ قال له أولم يقتل الله عليا؟ ما قتله؟ بل شنو قال له؟ قال له بل قتله الناس، قال خذوه واقتلوه. فرمت زينب بنفسي عليها، قالوا لش فيك هذا علي؟ شلون عرف أن علي قد قتل؟ علي بن الحسين علي الأكبر شلون عرف؟ تدرون ليش؟ لأنه يدري أن الخليفة من بعد الخليفة اسمه شنو؟ علي، اسمه علي. ها أتكلم واقع تاريخ هذا. ها فهم حينما كانوا يريدون أن يقضون على الإمامة نقتل الحسين ونقتل ابن علي، بس ما يدرون أن الحسين عنده ابنين اسمهم علي، بل ثلاثة. ها ثلاثة، عندك علي الأكبر وعندك علي زين العابدين الأوسط، وهناك طفل يقال عمره يوم يسمى علي الأصغر. الحسين عنده ثلاثة رضع على رواية استشهدوا في يوم العاشر، مو بس عبد الله الرضيع، لا عنده أيضا علي وعنده رضيع آخر. المهم احنا الشاهد في الكلام أن الحسين عليه السلام في يوم العاشر من محرم كان يحافظ على الإمامة بأن قدم أكبر أبنائه إلى القتل والقتال حتى استشهد علي الأكبر. فعلي الأكبر مثله في كربلاء كمثل السيد محمد سبع الدجيل في زمن الإمام الهادي صلوات الله عليه. شفت شلون؟ بحيث السيد محمد سبع الدجيل استشهد قبل أبيه وأخيه، وعلي الأكبر استشهد قبل أبيه وأخيه. شوفوا شلون المخطط عند أهل البيت. وهذا شنو يدل؟ هذا إن كان يدل على دراية الخصوم بأنه إذا أردت البقاء عليك أن تقضي على تلك الذرية فتجتثها، تتخلص من تلك العترة الطاهرة. فلذلك بن العباس كان يدرون. أنقل لك شيء تاريخي جدا مهم، أصلا حقيقة الثورة العباسية مو صحيحة، العباسيون ما قاموا بثورة. الحقيقة أن الذي قام بالثورة هو عبد الله أبو هاشم ابن محمد ابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. عبد الله جمع العلويين وجمع الهاشميين، من الهاشميين محمد ابن عبد الله ابن العباس، تسمعون عبد الله ابن العباس ابن محمد، ها خلى ابن علي هو يكون له الدور، هذا علي ابن عبد الله، عفوا علي ابن محمد ابن عبد الله ابن العباس اللي والد عبد الله شنو المنصور، ها الدوانيقي، حتى تعرف ان هؤلاء شلون كان يقعد معاهم. يقول ابو هاشم كان قاعدين علي ابن محمد ابن عبد الله ابن العباس وابن المنصور الدوانيقي قاعدين بالمجلس، هم ما لهم دور، هم قاعدين. يقول عبد الله ابن محمد من الحنفية التفت إلى بني هاشم، قال حينما استشهد أمير المؤمنين جاء أبي إلى أخي الحسن، أخيه الحسن، قال أريد ميراثي، قال إن علي لم يخلف إلا علما، فأعطاه بعض الوريقات فيها علم ما كان وما يكون فقط. يقول نشر تلك الأوراق، يقول نظرنا فيها فرأينا أسماء المعصومين بأسماء أمهاتهم وآبائهم. وبني العباس عندهم روايات عن السابقين، إذا هلك بنو العباس فتهيئوا الأمر إلى صاحبكم. فلذلك بني العباس كان يريدون أن يقضوا على تلك الذرية الصالحة. فمن هنا يستنتج أن السيد محمد سبع الدجال لم يمت موت طبيعية، والله عليك عمره بين 31 إلى 34 سنة، شاب شاب. هذا الشاب شلون يموت بمرض؟ وسبحان الله شوف كلهم يموتون في غربة، يموتون في غربة. فقضية أن مسألة البداء وأن كان السيد محمد سبع الدجيل هو إمام، هذا إمام ظاهري، إمام منصب لفترة زمنية، يعني ما كان هناك إمام غائب وإمام 13 مثل ما بعد يفهم يقول أن هو كان إمام، لا، هذا إمام التقية، خلينا نعبر عنه، هذا إمام للحفظ على الإمامة، شبه بعلي الأكبر، ها شفت شلون بهذه الطريقة. طب ليش العالم كانت تشير للسيد محمد سبع الدجيل؟ الآن أبين لك. حينما حكم بنو العباس وسيطروا على الأمر، أشخصوا الإمامين العسكريين ومن معهم من الذرية إلى سر من رأى، فبقي بالمدينة السيد محمد سبع الدجيل، وهو الذي كان يقول وينوب عن مقام أبيه وماذا وأخي، هو يفتي الناس ويتصدى للأمور. تقول الروايات أن السيد محمد سبع الدجيل كان يجبو الأموال، ولا واحد يصور لك أنه في زمن العسكريين كانوا الشيعة قلة، لا والله الشيعة كانوا كثر، كثر الشيعة. أقول لك رواية على كثرة الشيعة في زمن الإمام الهادي صلوات الله عليه، هذه الرواية معروفة. يقولون يوم من الأيام أبو هاشم الجعفري كان جالس في مجلس الإمام الهادي صلوات الله عليه، إجا واحد غريب دخل على الإمام، طرق الباب قعد مع الإمام، بدأ يتكلم، يقول سمعت الكلام فعلمت أن هذا يتكلم اللغة الهندية، هندية هندي جاي. يقول فأجابه الإمام بنفس الطلاقة وبنفس اللكنة بالطريقة الهندية. يقول تعجبت، الإمام وين راح حتى تعلم الهندية؟ أبو هاشم يقول أنا تعجبت شلون تكلم معاه هندي. يقول انصرف هذا الهندي، أبو هاشم ما سأل الإمام، قاعد بس يفكر شلون الإمام يتكلم هندي. يقول التفت إلى الإمام قال يا أبا هاشم أتعجبت كيف تكلمت مع هذا الإنسان، أنت تتعجب؟ يقول أبو هاشم استغربت، أنا ما سألته هو عرف. يقول فأطرق برأسه وأخذ حصوة، الإمام حصوة وضع في فمه، بلى في ريقه أخرجه، قال يا أبا هاشم ضع في فمك، يقول وضع في فمه أخرجه، فأنطقه الله 73 لغة ببركات الإمام الهادي صلوات الله عليه. السؤال وين؟ السؤال ما أذكر لك الآن أنا كرامة، لا، الشيعة وين وصلوا في زمن الإمام الهادي؟ وين وصلوا؟ للهند. أقول لك للهند، هذا جاي عنده مسائل من الهند جاي يسأل الإمام صلوات الله عليه، شفت وين؟ فالحقيقة إقدام أو جلب الإمامين العسكريين إلى سرة من رأى ليش لقوة الشيعة في ذلك الزمان. والسيد محمد سبع الدجال أخذ دور، بس ذكرنا إحنا في الأسبوع الماضي بنو العباس هم اللي كتبوا التاريخ، دائما غمامة ما يبين لك شنو كان يصنع أهل البيت، غمامة، فكان له دور. فلذلك مما جعل المتوكل العباسي وفي ذلك الزمن أي أكيد، تدرون في زمن السيد محمد سبع الدجال لقد هدم قبر الحسين وحرث قبره وحار الماء ووجه نهر الفرات، آلاف من العمال على قبر الحسين كانوا يحفرون حتى ماذا؟ الله يحفظكم، اللي راح زار الإمام الحسين صلوات الله عليه، البعض ما شاف نهر الفرات. نهر الفرات نهر عظيم، نهر عريض، يعني اتكلم عن نهر جدا كبير. انت تتصور نهر الفرات يدار على قبر الحسين صلوات الله عليه، يعني ما يبقى اثر لقبر الحسين. يقول حينما دار الماء على قبر الحسين فحار الماء، شنو يجي من الشمال يدور حبل قبر الحسين ويمر. يقول حينما عرف المتوكل ذلك قال رجعوا الماء، والله لو نظرت الناس إلى تلك الفعلة لاعتقدت بالحسين وأهل بيت الحسين. أراد يصنع شيء، شاف الأمر انقلب عليه. هذا الأمر الأول، المتوكل العباسي أثار الفكر العقائدية المنحرفة، مثل شنو؟ أن القرآن مخلوق له قديم، اللي الإمام الهادي والسيد محمد سبع الدجال بالخصوص له إجابات، أن كل شيء مخلوق ما سوى الله هو الخالق. شوف هذا الجواب الشافي. هل يجي طبعا البعض استشكل أن القرآن كلمات الله، فإذا هي كلمات الله فلا بد شنو تقول؟ تكون قديمة مو مخلوقة. إخواني أنت كلمة الله، بل لأعظم أعظم منك اللي هو كلمة الله هم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. وأهل البيت مخلوقين، فالقرآن مخلوق، وكان الإمام ينبه عن هذه الأفكار. وأدخل الفكر الإلحادي إلى ماذا؟ إلى الإسلام. وبدأ الإمام الهادي والسيد محمد سبع الدجال يتصدى إلى هذا الأمر، إلى أن آل الأمر بأن يذهب الإمام إلى سر من رآه لزيارة أبيه وأخيه. ينقل بعض أصحاب الإمامين العسكريين أنهم كانوا كلما دخلوا إلى دار الإمام يشوفون السيد محمد سبع الدجال يطلع مع العسكري، يدخل مع الإمام العسكري، كانا متلازمين. الإمام العسكري يرى أخاه الكبير أكبر منه 20 سنة يطلع ويدخل معاه، وكان يجبي الأموال إلى أن خرج من سامراء وصل إلى منطقة تسمى بلد، فاعتل هناك حتى قضى نحبه، ولعل القوم وضعوا له سما قاتلا في طعامه حتى قتلوه. وهذا هو المعنى الأصح، قتل مسموما، قتل مسموما، لأن يدرون أن هذا هو الإمام من بعد الإمام، هو إمام للحفاظ على الإمام العسكري، هذا المعنى الحقيقي. وتشوف في أطراف بلد في تلك المنطقة التي تسمى الدجيل، يقول فرع من نهر دجلة، هناك منطقة قحلة ماكو سكن ماكو شيء، اعتل وقد مات في تلك البقعة. اللي يجي بعض الناس يقول ليش نحن الآن نسميه سبع الدجيل؟ شنو الأسباب في ذلك؟ سبع الدجيل يقولون زوارة حينما كان يذهبون إلى زيارته وإلى تلك المنطقة يرون سبعا رابضا على قبر السيد محمد، رابض قاعد على قبره. إذا إجى أحد السلابة تجرأ على زوار السيد محمد سبع الدجيل كان ذلك السبع ماذا؟ يلتهم أولئك، وكان يحامي عن زواره، عن زوار السيد محمد سبع الدجيل. هذا السبع يقولون هذا في القرن الأخير تقريبا 100 سنة بعد ماكو السبع، ماكو ما شافوا السبع، بس ذكرت الناس أن شافوا ذلك السبع، فلذلك سموه سبع الدجيل. أكثر من حافظ هذه منقبة ما نالها أحد، حافظ على زواره، اللي ينقل البعض يقول حافظ على زواره من البشر وماذا ومن الهوام ومن وحوش الفلوات بتلك الأرض القفرة. سبع الدجل وصاحب كرامات، أنقل لك كرامة. يقولون في زمن الشيخ الحائري كان أحد العلماء في كربلاء، يقول يوم من الأيام ذهب إلى بغداد فشاف ابن اللي صلي جماعة في كربلاء لابس قاط، ترك العلم ما ملتفت إلى هذا الأمر. يقول شفت استغربت، أنت أبوك إمام جماعة وأنا عالم ونعرفك، ليش تركت هذا المنهج؟ سأل ليش؟ قال له والله أنا من سكان كربلاء وزوجتي تزوجت أكثر من 20 سنة وما خليت لا ضريح وما خليت مكان للعلاج إلا وأخذت زوجتي وماكو أمل أن تحمل هذه الزوجة. فيقول الشيخ الحاري التفت له، قلت له ليش ما تأخذ زوجتك إلى السيد محمد سبع الدجيل؟ قال السيد محمد سبع الدجيل أنا رحت للحسين، رحت إلى كذا مكان. هذا مو معنى أن الحسين والعباس ما يقضي الحاجة، لا لا، هذا بمعنى أن الحسين والعباس أرادوا أن تكون الحاجة عند السيد محمد حتى يكون باب الحوائج، يعلموا الصبر، دير بالك ليكون عندك شك، ها دير بالك. يقول هذا الشخص انصرف بعد سنة سنتين، يقول شفته بالعكس لابس عمامة والتفت للدير وترك التجارة. قلت له شنو اللي حصل؟ قال له بعد ما نصحتني أن أذهب للسيد محمد سبع الدجيل، وهو ببغداد، يقول ذهبت أنا وزوجتي، رجعت في تلك الليلة، ما مرت أيام إلا وقد سمعت الخبر أن زوجتي حامل، مرت 9 أشهر فأنجبت إلي ولدين ذكر ببركات السيد محمد سبع الدجيل. فتشوف السيد محمد سبع الدجيل قضى غريبا، اللي يقول عندنا رواية أن الإمام العسكري حينما وقف عليه يقول شق ثوبه على أخاه السيد محمد، قالوا له ماذا تصنع؟ قال لهم إن موسى قد شق ثوبه على أخاه هارون. الله أكبر، شق ثوبه. بس بالله عليك أسألك سيدي مولاي، أنت لطمت وجهك، أجريت العبرات، ليتك تنظر إلى ماذا؟ إلى أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله علي الأكبر. حينما خرج للقتال يقول وقف بين يدي الحسين، أبا حسين إذن لي بالخروج والانتقام من هؤلاء الظلمة. قال الحسين تعال أضمك أودعك ولدي. يقول ضمأ الحسين صلوات الله عليه ثم رفع يديه بالدعاء، اللهم اعلم أنه قد خرج إليهم أشبه الناس خلقا خلقا منطقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا إذا اشتقنا إلى رسول الله كنا ننظر إلى وجه هذا الغلام، اللهم منعهم بركات السماء، اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا، فإنهم دعونا لينصرونا فعدوا علينا يقاتلونا. يقولون خرج علي الأكبر وأم ليلى واقفة بجنب الحسين تنظر إلى ولدها يسطر البطولات في أرض كربلاء، يقولون قتل أكثر من 180 فارس، وأمه تنظر إليه إلى أن غاب عن بصرها، أخذت تنظر إلى وجه الحسين وإذا بها رأت وجه الحسين تغير، صاحت أبا عبد الله يا حسين أأصيب ولدي بمكروه؟ قال لها لا يا ليلى، ولكن برز من يخاف منه عليه، هذا بكر بن حمران قد برز إلى علي
ليلى ادخل الخيمة وادعي إلى ولدك علي، فإني سمعت جدي رسول الله يقول إن دعاء الأم بحق ولدها مستجاب. دخلت ليلى رفعت يديها بالدعاء إلى بغربة الحسين، إلهي بعطش الحسين، إلهي بوحدة الحسين، يا رادد يوسف إلى يعقوب، رد علي ولدي علي علي. طبت طبت الخيمة غريبة وتوسلت لله بحبيبي وبالحسين، وش ما بي مصيبة يا راد يوسف ليعقوب ومسجد نحيب، أريدك علي سالم تجيبه. نصر الله عليا على بك، قطع رأس جابه إلى الحسين، أبا عبد الله أريد الجائزة، شنو تريد؟ أريد شرب من الماء أتقوى بها على الأعداء. التفت إليه الحسين قال له بني علي ما هي إلا ساعة حتى يسقيك جدك بكأسه الأوفى شربة لا تضمأ بعدها أبدا. يا بني علي ارجع إلى القوم. يقول رجع علي بن علي الأكبر للقتال، أخذ يقاتل قتال الأبطال، كان يطارد الكتائب، ما برزت له كتيبة إلا وقد غلبها، قلب يمينها على شمالها، يقول حميد بن مسلم وإذا بمنقذ العبد قال والله لأذكلن أباه الحسين به، فشد على رافعا سيفه، مر به علي الأكبر هز السيف، ضرب علي على رأسه، أيوا علي، فلقى خامته، اعتنق علي الفرس، سالت الدماء من رأس علي الأكبر على عيني الجواد، فبدل أن يأخذ الجواد إلى معسكر الحسين جاء به إلى معسكر الأعداء، أيوا ويلاه وعلي، هذا يضرب بسيفه ذاك يطعن برمحه حتى قطعوا بالسيوف إربا إربا، فسقط على الأرض مناديا السلام عليك أبا يا حسين، هذا جدي رسول الله قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أضمأ بعدها أبدا، وإنه يقول إنك لك كأسا مذخورا. الله الله، تقول زينب الحسين ركب على جواده وصل إلى علي الأكبر، نزل من على جواده شاف علي فيه رمق من الحياة، الله أكبر، يقول نظر إلى علي تارة ينظر يمينا يتبسم، تارة ينظر شمالا يبكي، التفت للحسين بني علي ليش تنظر يمين تتبسم وتنظر شمال تبكي؟ قال له علي أبا يا حسين حينما أنظر يمين أرى جدي رسول الله وبيده كأس الأوفى، ولكن حينما أنظر شمالا، شنو تشوف علي؟ يقول أنظر وإذا بي أرى جدتي فاطمة وهي تلطم على رأسها وتنادي وولدا وحسينا. يا يقول لي يا ابني شمالك يا الولد، مرة تتبسم ومرة يا الولد تحزن وتبكي ودمعتك تهل من دم. الله أكبر، شوف الشاعر شنو يصور، يقول شنو السبب خبرني ترى قلبي يتألم يكفي علي أنظر لك وجسمك متنثر صوبه. يقول لي يا أبويا يا أبويا أتبسم من أشاعت سيد العترة إجاني يا أبويا يرويني ويبرد شبدتي الحرة. آخ واحزن والله يا أبويا.
ليش تحزن علي؟ يلا اسمع الشاعر شنو يقول.
يقول له واحزن والله يا أبويا من أشاهد أمي الزهرة تون وتنوح لمصابك وتنادي عليك يا حسن.
يا أبويا يا أبويا لا تناشدني ليش صرت محزون. اسمع علي اسمع الشاعر شنو يقول. علي ليش أنت محزون؟ شنو شفت من الزهرة حتى تكون محزون؟ يلا يسمع الشاعر يلا عندك حاجة بحق هذه الأبيات. ها
يقول له يا أبويا لا تناشدني ليش أنا صرت محزون. ليش محزون؟ لن شفت أمي الزهرة لكن يا الأبو شلون شلون ملطومة على خده ومن عمي منها عيون وتنوح وتلطم على الراس مو على الصدر والخدة.
شريك قال الحسين
والي والي. قال يا ابني لا تذوبني صدق شفت أمي الأكمار لكن بسألك وريد ودعها تفصل أكثر.
شو تريد أبا عبد الله يا حسين؟ اسمع اسمع شنو يقول له.
يقول له طابت طابت ضربة المسمار وطاب ضلعها المكسار لو بعد ما يبرس واب الضلع والصدر.
يقول له يا أبويا اسمع علي شنو يجاوب.
يقول له يا أبويا مو آلمني وحزن قلبي المفجوع.
شنو شفت علي؟
يقول له شفت دم من صدرها يسيل ومنها الدمع دموع مو ضلع انكسر منها من كسر من أضلاع نحيل معصب للراس مورم من هالمتنة.
يقول له يا أبويا تولى مصابك ونين اللي فت الروح نحيل معصب للراس وخدها وعلى خد الدمع مسموح واسمعها تنادي عليك وولي على المذبوح. يلا بيت الدعاء. ها يلا اللي عنده حاجة بحق هذا البيت شنو يقول له.
يقول له صدق يا أبويا.
شنو تريد علي؟ اسمع اسمع شنو يريد.
يقول له صدق يا أبويا يذبحونك وقلبك ينشطر نصين.
شنو جاب الحسين؟
يقول له تصدق تصدق أمي الزهرة يا الأكبر يا بعد عمري بعد ساعة أظل مرمي وشمر يصعد على صدري وحسينا حسين حسين يا حسين. وأي ذبيح داست الخيل صدره يا الله بحق محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. عجل لوليك الفرج اجعلنا من جندي وأنصاري وأعوانه والمستشهدين بين يدي. لا تدع لنا ذنبا إلا وغفرت ولا أما إلا وفرجت ولا مريضا إلا وشفيته. إلهي بعلي الكربلاء إلهي بالسيد محمد سبع الدجال إلهي بعلي الأكبر اشفي كل مريض لا سيما المرضى المنظورين. اللهم اشفهم بشفائك داوي أم بدوائك ارزقهم الصحة والعافية وطولة العمر. اقضي حوائجنا حوائج المحتاجين، لا سيما اوصانا بالدعاء الى ارواح اموات المؤمنين والمؤمنات، اموات الحاضرين السامعين، امواتنا العلماء والشهداء، من مضى من هذا الجمع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.